حين زل الوعد الكبير تشتاق حنايا العيون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرة. في هذه الليلة لا نحتاج إلى مقدمة، فقط من كان عمره 40 سنة فما فوق يحتاج أن يشاهد هذه الحلقة، ومن كان لديه أيضا في بيته شخص في هذا العمر فهو بحاجة إلى هذه الحلقة. هذه الحلقة تزدان وتسعد باستضافة شيخين كريمين، الشيخ علي باقيس والشيخ عبد اللطيف بن هاجس. مرحبا بكما في هذه الليلة السعيدة في هذا البرنامج الجميل.
الله يحفظكم ورؤياك والاستماع وإياكم على هذا الخير.
الله يرضى عليكم. أزمة منتصف العمر قضية تبحث في كتب علم النفس كثيرا، وهي تتحدث عن فترة ما بين سن 40 إلى 50 سنة، وهي تحدث للرجال وللنساء لكنها في الرجال أكثر، وقتها ليس محددا بالدقة، فبعضهم قد تصيبه في 43 وبعضهم في 45 وبعضهم في 47، لكنها هي في هذه المرحلة. في الغالب الشخص الذي في هذه الفترة يمر بأزمة، خاصة الرجل، ويجري عملية محاسبة لماضيه ومستقبله وحاضره، وقد تبدو له السنوات السابقة كأنها سنوات فاشلة وكأنها كابوس ثقيل أيضا على ظهره، بل يشعر الإنسان في هذه الفترة بأنه لم يحقق إنجازات كبيرة، ثم يجد ضغطا أيضا على نفسه بأن الفترة القادمة هي فترة يعني استعداد، لكنه جسده ليس بذلك يعني الجسد القوي مثل ما كان شابا، ولذلك يشعر بأنه ضيع عمره هباء ولم يحقق أشياء كثيرة. بل تجد بعض الأشخاص خاصة إذا كان لا يملك بيتا يشعر بضغط كبير عليه في هذه الفترة، لأنه لم يستطع أن يحقق مثل ما حقق أقاربه أو أصدقائه أو غير ذلك، بل وجدوا أنه في هذه الفترة يكثر التوتر أيضا عند هؤلاء الأشخاص، وبعضهم أيضا تتراجع القدرة لديه على تعلم أشياء جديدة، بمعنى أن همته تضعف. يعني بحكم أنكم أيها الإخوة وصلتم لهذه المرحلة وهي منتصف العمر، كيف تجدون أنفسكم وكيف مرت عليكم؟ كيف استطعتم أن يعني تخرجوا منها؟ أعتبروني أنا واحد من أولادكم الحقيقة، أو أخ صغير لكم، أحاول أن أستخرج هذه المعلومات الجميلة والرائعة من بطونكم أو من عقولكم أقصد.
جميل. أولا أنا أظن أن الشيخ بعد هذه المعلومات ربما أنه يا يمر بها أو أنه تجاوزها، أما أنا ما زلت أنتظر هذه المرحلة، وإن شاء الله أني سأستفيد من هذه الحلقة.
أنا في الأول شيخ، بس مو مثلكم، أنتم الآن مريتم فلا حكيمة إلا ذو تجربة، كما يقول
نستفيد منك في هذه المرحلة. يعني يكثر الإنسان يعني تذكر الموت ويبدأ يشعر بمحاسبة للماضي، وكم أنا فرطت في سنوات ماضية. الشاب عادة في سنوات شبابه يعني يرى أن الموت هذا شيء سيأتي في 60 أو 70، ولذلك لا يلتفت إليه حتى لو مر، لكن في هذه المرحلة ربما أنه لو مرت جنازة أو مات إنسان في عمره فإنه يعني يشعر بهذا الشبح، مما يؤثر يعني في نفسية هذا.
بل تظهر عليه علامة اكتئاب ترى يا شيخ. طبيعة الحال أنا أقول لي يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول لتركبن طبقا عن طبق. عن طبق يعني مرحلة من بعد مرحلة، مرة من بعد مرة، حال من بعد حال. علماء تكوين الإنسان يقولون أن الإنسان يمر بمراحل في حياته.
صحيح.
يعني الطفل له خصائص تكوين غير تلك الخصائص التي للشاب المراهق، غير الخصائص للفتى، غير للشاب، غير لمن وصل 40 أو تجاوز 40، غير التي تكون للشيخوخة. فالله عز وجل جعل الإنسان يتغير من حال إلى حال. هذه الفترة تمر بالإنسان، تمر بالرجال والنساء على حد سواء، لكن ربما تظهر آثارها وثمارها في الرجال أكثر. ولذلك أدق ناقوس الخطر بالنسبة للنساء، أقول أكثر التعدد يكون في هذا السن.
صحيح.
أكثر الأزواج الذين يعددون على زوجاتهم في هذا السن.
الله
وسن
نجاك
خطير بالنسبة للنساء.
الله نجاك منها.
نجاني والله الحمد لله. نعم. بل نجى زوجتي منها. فالحقيقة أن هذه المرحلة مرحلة خطيرة تمر بحياة الإنسان. لماذا أخي الكريم؟ لأن الإنسان يمر بمرحلة يحاسب فيها نفسه حسابا عسيرا، ومحاسبة النفس في ذاتها محاسبة جميلة. الله عز وجل أمرنا أن نحاسب أنفسنا،
ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لكن الإنسان ربما لا يحاسب نفسه على ما قدم لآخرته، وإنما يحاسب نفسه على ما جنى أو جرى في حياته. وهنا الفرق، يعني لو أنه حاسب نفسه على ما قدم لآخرته سيكون حافز للمزيد والكثير من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات.
وما أجمل يا شيخ في هذه اللحظة، أجمل يعني ما أجمل تعبير القرآن الكريم، قال حتى إذا بلغ أشده
وبلغ
40 سنة قال ربي أوزعني، هنا لحظة محاسبة لكن محاسبة جيدة، محاسبة إيجابية.
صحيح.
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.
صحيح.
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي.
ليس بعد الصعود إلى النزول يكتمل الإنسان، ينضج تمام النضج في 40.
صحيح.
فإذا بلغ 40 فليس بعد الصعود وصول القمة إلا الهبوط. أظهر مظاهر النزول هي هذه المرحلة تمر بالإنسان، أزمة منتصف العمر.
صحيح.
يحتاج بها إلى عناية أكثر، حتى بنفسه ومن حوله يعتنون به أيضا.
صحيح. بل أثني على كلامكم أيها الشيخان الفاضلان أنه هذه المرحلة فعلا يسميها بعض علماء الناس بالمراهقة الثانية، وهي الفترة التي يكثر فيها التعدد. بدأ الإنسان رغبة في بناء بيت جديد، لماذا؟ لأنه يريد أن يبدأ حياة جديدة يجد فيها ذاته ويصحح فيها الأخطاء التي مرت في الفترة السابقة، سواء في حياته الزوجية أو في حياته الشخصية. ولهذا أيضا سنجد في أثناء قراءتنا لهذا الموضوع هناك شيء يسمون مرحلة ترقيع الذات. ترقيع الذات، يجد أن الخلل الذي كان قد سبق في المرحلة الماضية يريد أن يرقعه. هذا الترقيع أحيانا قد يكون بطريقة صحيحة وطريقة غير صحيحة، بل بعضهم يرى أو يسمي جزء من هذه المرحلة بالطلاق العاطفي أو الانفصام النفسي أو الانفصام الوجداني، بمعنى أن الإنسان عاطفته تجاه داخل بيته نوعا ما تقل، يفقد اهتمامه أيضا بالبيت. وهذه بالمناسبة صفات عامة ليست بالضرورة أن تنطبق على كل شخص، قد ينطبق بعضها ولا ينطبق كلها، وبعض الأشخاص قد ينطبق عليه الأكثر. في الجهات المقابلة لدينا أزمة منتصف عمر عند من النساء، تشعر المرأة بأنه ذهب جزء من عمرها في العناية بالأبناء والاهتمام بالبيت ولم تحقق أهدافها وأحلامها، ولذلك تبدأ الآن أي بمراجعة نفسها ونحو ذلك، خاصة إذا بدأت تظهر بعض الأشياء غير الجيدة فيها، يعني شكلا وجسما وغيرها، فتبدأ هذه المرأة بالنظر لنفسها خوفا من أن هذا الرجل يبتعد عنها. ولهذا هي رسالة أيضا للنساء أن يعتنين بأنفسهن في هذه الفترة بشكل كبير.
تستغربون أن هذه المرحلة هي مرحلة ربما التغير الكبير في حياة الإنسان. التغيير لا ليس فقط بالنسبة لقضية الزوجة أو ما يحدث في البيت، حتى في أصحابه ربما في هذا السن يتغيرون،
يتغير
ويتغير كثير من نظام يعني نظامه اليومي، يعني يجنح للسفر، يجنح للسهر الخارج. بل تستغربون أكثر إذا علمتم أن هذه المرحلة تكثر فيها المعاصي أكثر من قبلها أو مما سيأتي من بعدها، لأنها مرحلة فيها اضطراب أكبر، فيها تغير أكثر، فيها عدم استقرار نفسي أو روحي. ولذلك قد تستغربون إذا علمتم أن بعض الفواحش ترتكب في مثل هذا السن، وهو سن أجدر أن يكون فرصة للتوبة والتصحيح المسار مع الله عز وجل. لا أقول فقط من الرجال حتى من النساء، وربما المرأة تكون لديها أولاد، بل ربما تكون جدة في هذا السن، وربما تجنح لأن يكون لها علاقة مع شاب ربما في مثل سن أحد أبنائها. لماذا؟ هذه الفترة تحتاج إلى مزيد من العاطفة، مزيد من الحب، مزيد من الحنان، مزيد من الاحتواء. لكن الذي يحصل أن الجفاء يكون متبادل، لذلك أكثر المشاكل تقع في الحياة الأسرية من خلال الاستقرار هو في مثل هذه السن، أزمة منتصف العمر.
يقولون في أزمة منتصف العمر أن الإنسان عنده عدم شعور بالرضا عن الحياة الزوجية،
يرى أنها تجربة لم تكن صحيحة.
لا، هي قد تكون صحيحة لكنها لم تكن التجربة التي هو يرغبها ويتمناها،
طموحه
علاقته بزوجة، ولذلك يسود فيها التوتر. بل يقولون بأنه تتحول الحياة الزوجية في هذا السن لحلبة ملاكمة، بل المشاكل التي كانت سابقا تظهر في الثلاثينات ونحو ذلك في بداية الحياة الزوجية تبدأ تطفو مرة أخرى، وكان يبحث عن إشكالات لمحاولة استرار الماضي، وأيضا يعني إقناع النفس بأنه لو تزوج امرأة أخرى فهي التي ستسد هذه الثغرات التي الآن يكررها معها،
يحاول يوجد عيوب في الزوجة الأولى وعيوب في التعامل.
ترى ذكرت قضية حلوة يا شيخ، وهي قلق الموت. فألم تشعرون بقلق الموت؟
والله الموت لابد الإنسان يتذكره.
لا أحيانا في الغفلة.
لا والله بشوف فعلا فعلا في هذه المرحلة لما يبدأ الإنسان يبدأ يحاسب نفسه كم مضى. يعني من كان يعني الناس حصلوا من العلم الشرعي ولا محصل، كم الناس حققوا من عباداتك قد تصدقوا، حتى قلق الموت في تأمين المستقبل لأبنائه من بعده. يعني الشيخ عبد اللطيف لما بلغ فكر في العمارة، فكر أن يبني عمارة.
لكن لم يفكر في الزواج والتعدد بفضل
الله
وغيري من الناس.
لا عموما
الشيخ عبد اللطيف ترى تعبت أنا في قضية التعدد كل حلقة من الحلقات. والله صحيح، يعني أنا
أرد لكم الصاع صاعين أخذتموني بالعمارة.
شوف إحنا عندنا ما عندنا صاعين، عندنا قنابل.
لا لا فعلا نعود أنه يعني يفكر حتى في 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 أبنائه وفي المستقبل من بعدهم وماذا قدمت لهم، فهو يفكر أنه ممكن في هذه لحظة يعني أخرج من هذه
ينتقل للآخرة. أنت تفكر شيخ في الموت؟ أرجو الله أن يجعل ذلك على بالي حتى أستعد لأخذ من زادي لمعادي.
يعني شوفك تتنقل بين البلدان وراحة وجية وأكل وشرب
وبإذن الله ذلك زاد للسفر إلى الله جل في علاه.
متى تفكر شيخ تقلق من الموت فعلك عند رؤية جنازة مثلا؟ ولا
ربما عندما ألتقي بأناس أمثالك يحطمون آمالي وفكر في آخرتي.
لا لا أنا أرى في عينك كذا سبحان الله العافية والصحة وال
سلام الله يودكم
وإياكم. الشيخ عبد اللطيف بن هاجس ما شاء الله يعني هو من بعد توفيق الله عز وجل يعطينا دفعة إيجابية رائعة، والشيخ علي كذلك.
أيها الأخوة والأخوات، أزمة منتصف العمر لها مجموعة من الأسباب ولها أيضا مجموعة من العلاجات التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها. سوف أقدمها اليوم مجانا لشيخين فاضلين وقع في هذه الأزمة، نسأل الله أن يخرجهم منها عاجلا غير آجل. انتظرونا بعد هذا الفاصل أيها الأخوة والأخوات.
تنسام العبيد تجمعها أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريض، لسنا فحسبنا حسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون، ألم الطريق ووطأة الفقر المريض، لسنا فحسبنا حسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
طابت أنسام العبير تجمعها أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات من جديد في حلقة بعنوان أزمة منتصف العمر. هناك ثمة أسباب أيها الأخوة والأخوات في هذه الأزمة، لعلنا نتعرف عليها من شخصين كريمين وشيخين فاضلين. رأيك شيخ علي في هذه الأسباب؟
يعني على الملاحظة على هذه المرحلة أن الإنسان في هذه الفترة تصيبه عدم ثقة بالنفس، فيشعر أنه ما استطاع أن يحقق أهداف ربما كان يرنو إليها من قديم، ما استطاع أن يعني يبني له مجدا يدير حياته، وهذه تلقي ظلالها على المستقبل، فتصبح عنده نظرة خاتمة في المستقبل سوداوية، يشعر بعجزه، بينما هو يمتلك الآن يعني خبرات 40 سنة من عمره، 45 سنة خبرات طاقات يستطيع يستفيد الناس منه، لكنها حالة نفسية تصيبه تجعله
وهذا كلامك على ما تم يا شيخ، يعني عندما نقرأ في كتب السيرة نجد عبارة وإنما طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
على كبر،
العلم وهم كبار،
نعم.
على كبر ولم يقولوا فاتنا الماضي. نحن يا إخواني
حتى الأنبياء ترى بعثوا في سنة
في سن الأربعين يعني أذكر جاء شخص كان قد درس في أمريكا وصل عمره فوق الأربعين لكنه كان محبا للشريعة، فرجع ودرس كلية الشريعة ودرس الماجستير والدكتورة ودرسني في البكالوريوس وعمره كبير جدا وكان تخصصه في الفقه. بل ابن حزم كيف كانت بدايته؟ كانت بدايته شخص أيضا كبير ثم طلب العلم، فليس هناك شيء مستحيل. نحن نحطم أنفسنا بأنفسنا بنظرة سوداوية، وإلا في الحقيقة الإنسان يطلب العلم حتى يلقى الله عز وجل، ويكفينا يكفينا في هذا قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك
حتى يأتيك
حتى يأتيك اليقين،
حتى في غير العلم حتى في أمور الدنيا.
صحيح.
يعني كم من إنسان ترى ما أصبح يعني عظيما في تجارته في مشاريعه
إلا بعد هذه السن
سبحان الله، قضى أول حياته ربما لا يدف شيء من حطام هذه الدنيا. صحيح. ثم انطلق بعد ذلك انطلاقة يعني بلغ بها مدى.
لو تأملنا إلى قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ
40 سنة
قال ربي
أوزعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل
صالحا
ترضى. إذا القضية يحتاج هذا الإنسان في مثل هذا السن بالذات إلى أن يستشعر نعمة الله عليه. بلغت 40، كم من أصحابك من جيرانك من أقرانك ماتوا دون 40؟ كم كل واحد من الآن ربما يعيد الإرشيف القديم، كم من أصحابي كانوا معي وتخطفتهم المنايا وانتقلوا إلى الله؟ إذن أنا في نعمة من الله أن الله مد في عمري حتى بلغت هذا السن. يكفينا أن الله تبارك وتعالى يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بلوغك 40 هو نذير في الحقيقة.
صحيح.
الشيب الذي يخط في شعرك هو في الحقيقة نذير من الله عز وجل. أحبابك أصحابك الذين تخطفتهم المنايا وانتقلوا إلى الله هي نذير تقول لك آن لك أن تعمل صالحا يرضاه. ولذلك كان من دعواتي قال وأن أعمل صالحا. تحتاج هذه الفترة إلى قرب صلة بربك عز وجل.
أتمنى أن هذا الشخص عندما تبدأ هذه الهواجس ويبدأ هذا الحوار الداخلي أن يكرمه الله عز وجل بأن يستشير إنسان. أحيانا نحتاج أن يكون هناك شخص خارج هذا الحديث الذي سيحصل داخل النفس، إنسان يستشيره في هذه الأمور، إنسان ذو خبرة سواء كان متخصصا في هذه الأشياء أو صديقا ناصحا أو إنسان مر بتجارب في هذه الحياة ليوجهه أثناء هذا الحوار الداخلي الذي يحصل.
صحيح. ويقول له بأن طموحاتك التي لم تستطع تحقيقها في الفترة الماضية بإمكانك أن تحققها الآن. وكم من شخص اليوم حقق نجاحات وهو في سن كبيرة، لكن أحيانا الذي في عمق الحدث يا إخوة تغيب عنه كثير من الله يعني الحلول، لكن عندما يرى بعين غيره يرى أن الطريق واضح وسهل ويسير. لما نأتي وننتقل إلى القسم الثاني وهي المرأة عندما تصاب بهذه الفترة وزوجها أيضا في هذه الفترة، تحتاج هي أن تعتني بنفسها، أن تهتم بهندامها، أن تري زوجها منظرا آخر جميل وتعتني بذاتها. لأن بعض النساء ما شاء الله كلما كبر سنها كبر جسمها أيضا وتبدأ يعني تكبر. الشيخ عبد اللطيف يبدو أن عنده أزمة.
إني بريء منك، إني بريء منك من هذا.
لا 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 أقصد لا حاجك شيخ، بس لا ما شاء الله جسمك عود عود ما شاء الله، لكن أنا أقصد أنه أحيانا بعض النساء لا تعتني بنفسها في الفترات الأولى من حياتها، فلما تصل لهذه السن وإذا بجسمها قد ابتدأ يمتد ونحو ذلك، وهذا الرجل أصلا مثل هذه المناظر لا يرغبها ويرى أن أجمل صورة للمرأة هي التي بهذه الصفة وبهذا القوام وبكذا، فكلما اعتنت بنفسها كلما كان هذا شيئا صالحا. في قضية قبل ما تتصور، خلنا نتصور أنا قبل الاعتناء بالأنشطة المجتمعية، يعني الشخص لا يكون حبيس بيته، هذه الكآبة التي تصيب بعضنا. أخرج للكون، أخرج للحياة. والله يا أخي أنا لا أغبط إلا شخصا مات رحمه الله. فعلا كلما أتذكر هذا الإنسان أقول هذا الإنسان من أسعد عباد الله في الأرض، دكتور عبد الرحمن السميث رحمه الله
واسع.
يعني كيف هذا الرجل في سن 50 و60 وهو بتلك الصحة التي قد يعني ضعفات وعنده أمراض كثيرة ومع هذا يجوب الأرض ويدخل في أدغال أفريقيا؟ هذه السعادة الحقة.
والله نماذج في هذا كثيرة جدا.
صحيح. أكثر
من أن تحصر والله الحمد والمنة. وهؤلاء هم الموفقون المستددون، العاقل من يضيف عقول الناس إلى عقله ويستفيد من تجارب غيره. أنا أقول يا أخي الكريم لعله من مظاهر هذه الفترة بالذات أزمة منتصف العمر أن الرجل بدأ يهتم بنفسه أكثر وبهندامه أكثر وبشكله أكثر، ويعني ربما يبدأ يلاحظ النقص أو العيوب أو الثغرات التي في زوجته أو في أبنائه أو في من حوله. لذلك هذه اللحظة تحتاج إلى احتواء أكثر.
أيه.
الرجل ينبغي يعني يقولون كلما كان رجلا كبيرا كلما كان في داخله طفلا صغيرا. يحتاج إلى تدليل.
كم عمر الطفل شيخ؟ أنا إلى الآن ما ولدها الطفل. يعني يمكن انت
في داخلك ينمو ولكن لم تشعر به.
اكيد
سياتي في يوم من الايام نرى.
يقول حمل كاذب.
يعني تجد الانسان يحتاج الى احتواء، الى احسان، الى رحمه. ربما العصبيه تزيد في هذا السن.
صحيح.
يحتاج الى صبر، وهي مرحله وستنتهي. يعني الانسان كلما كبر ينضج اكثر ويعقل اكثر وتزيد الخبره اكثر والعلم اكثر، لكن يحتاج في مثل هذه السن في اضطراب نفسي وجداني. يا اخي الكريم، علماء تكوين الإنسان يقولون الهرمونات تختلف في هذا السن، حتى الهرمونات الداخلية في الإنسان ضخها من الغدد إلى بدنه تختلف. إذن سيكون هناك اختلاف في أثارها في تصرفاته وأعماله وانتماءاته.
قرأت مرة بحثا بأن هرمون التعدد يستيقظ في هذه المرحلة، فيبدأ يحدث الإنسان بالاهتمام بزوجة أخرى ودخول أيضا في حياته. فأسأل الله أن يوقظ هرموناتكم. لا أقصد أنتم طبعا، أقصد ناس يعني في الجبال هذه.
لو علم النساء أين يكمن هذا الهرمون لاستأصلنا عن جميع الرجال.
أبدا الرأس. الهرمون بالرأس.
دعنا نلفت انتباه هذا الشخص ونقول له قبل أن تصل لهذه المرحلة هيئ لها.
صحيح.
نحن بحاجة يتهيأ لهذه المرحلة.
السلام.
لماذا ننتظر حتى تأتي هذه المرحلة؟ خاصة بعض اللي يسمعوننا مقبلين جدد على الزواج أو في أول سن عمرهم أو في الثلاثين أو في العشرين، أو بعضهم لم تأتي. لكن هيئ لهذه المرحلة يا أخي، أرسم لك أهداف من الآن، حقق إنجازات من الآن.
صحيح.
اعلم أن الوقت سيمر سريعا في حياتك، وأن بلوغ الأربعين والخمسين والستين كلمح البصر. وأيضا يعني لا يوجد شيء في الحياة اسمه فشل. أقل شيء أنت تكتسب تجارب
بمحاولات.
ولا يوجد ذلك الإنسان ترى الذي نجح في كل شيء. يعني وإلا لو كان كل الناس على هذه الشاكلة لكان الناس يعني إحنا مدينة يعني
فاضلة
كما
أعتقد أن الرجل في مثل السن والمرأة يحتاجان إلى أن يشغل أنفسهما بطاعة لله عز وجل وتقرب أكثر والتجاء إلى الله أكثر. يا أخي الكريم، ذهب نصف العمر وبدأنا في النزول، إذن فلنبدأ في الصعود في العمل الصالح والإكثار من الطاعات والقربات إلى الله عز وجل. فإن والله إلى الله صائرون، وما أسرع ما أن يقال فلان مات انتقل إلى الله عز وجل.
الله.
ينام النومة ولا يستيقظ إلا بين يدي منكر ونكير في القبر.
الله.
يأكل الأكلة ربما لا يهضمها، ربما يأكله الدود بها. يخرج من بيتي وربما لا يعود إليه مرة ثانية. ما أسرع ما تتخطفنا المنايا وننتقل إلى ربنا عز وجل. فنحن نحتاج بالذات، وقد جاءنا النذير من ربنا عز وجل وبلغنا مثلا هذه السن، أن نستكثر من العمل الصالح قبل أن يحال بيننا وبين العمل الصالح.
الله أكبر. ومن قدم في أول عمره بارك الله له في آخر عمره. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. والرجل الذي كان كبيرا في السن
وقفز
من أعلى السفينة فقيل له يعني تهلك نفسك، قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. فكلما حافظ الإنسان على نفسه في البدايات كلما كانت نهايته رائعة. وابن عطاء الاسكندراني يقول من كانت بدايته محرقة كانت نهايته
مشرقة.
هذا الإشراق نحن نريده في حياتنا كلها. ثم شيء أيها الأخوة الكرام، نحن حياتنا ليست هنا، نحن حياتنا الحقيقية هنا
في جنات النعيم.
هي دار الحيوان التي أعدها الله عز وجل للحياة وللبقاء الأبدي السرمدي، فيها مجاورة أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم ورؤية الله عز وجل في جنات عدن والتنعم مع الأهل والأحباب هناك. تلك هي الحياة التي ينبغي أن يستعد لها الإنسان. لذلك مشكورين لما ركزتم جميعا على مسألة التقرب إلى الله عز وجل. وكلما تقربنا كلما كان الإنسان أكثر منعة من تقلبات الزمان وجحود البشر أيضا عليه في تلك الفترة، أو من الشعور أيضا بالفشل الذي قد ينتابه في هذه المرحلة العمرية. أنا أتمنى أن تكونوا إن شاء الله استمتعتم بهذه الحلقة، وأنا أجزم بأنكم استمتعتم. والدليل على هذا أنكم يعني تمرون بهذه المرحلة، أول شيء أعطيتم الناس خبرة، والأمر الثاني تحاولوا أن يعني تجددوا حياتكم بعد هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أتمنى أن يكون هذا البرنامج أيضا نقلة نوعية في حياتكم، أن تبدأوا بالتجديد بنوع آخر مختلف، ليس في السيارات ولا في العمارات ولا في غيرها، بل بشيء آخر، أقصد في الأكلات طبعا حتى لا تذهب أذهانكم بعيد. بالمناسبة قرأت مرة عبارة يقولون كلما كبرنا في السن كل مساء ظنوننا حتى أمنع عنكم هذا سوء الظن في الكبر. نحن أشرفنا على نهاية هذه الحلقة. أنا أشكركم الحقيقة شكر جزيل على هذه المعلومات الثرية التي استفدت أنا منها كثيرا وأفدتم كذلك أخوانكم وأخواتكم. أخواني أخواتي تجهزوا لهذه المرحلة، تقربوا إلى الله عز وجل، أصلحوا ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، انشروا الوعي أيضا بين الأشخاص القريبين منكم حول هذه المرحلة، حاولوا أيضا أن تتجملوا لبعضكم البعض، وإلا تحرك هرمون التعدد، وإذا تحرك فلن يمسكه أحد بعد ذلك من البشر. أسأل الله أن لا يتحرك هذا الهرمون حتى ننتهي من هذه الحلقة. وفقنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات في كل خير، استودعكم الله على أمل اللقاء بكم على هرمون جديد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون، لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسبنا حزنهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون. لا يمرضون، لا يمرضون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض. لسنا فحسبنا حزنهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية.